الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شرعنا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في المرة الماضية في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد ابتدأه ببر الوالدين الذي هو آكد الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، وذكر في الباب الأول أحاديث فيها أن الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة وخاصة الوالدة. فإذا يعني لو كتبنا هذا حتى نعرف مضمون هذه الأحاديث، فنقول رقم واحد: الوالدان أحق الناس بحسن الصحبة. الثاني: الجهاد في الوالدين أي في برهما. الثالث: إحسان صحبتهما، فهذا مضمون الباب الذي أخذناه في المرة الماضية. الباب الثاني وفيه أمر رابع خلاصته: المسارعة في إجابتهما. المسارعة في إجابتهما وعدم تأخير طلبهما، كما سيظهر لنا من الحديث الذي سيذكره في الباب رحمه الله تعالى، وهو الحديث المشهور بحديث جريج العابد. جريج العابد، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريقين عن أبي هريرة، الأولى من طريق أبي رافع وهو رفيع بن رافع الصائغ، والثاني من طريق محمد بن سيرين. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه. عند الإمام أحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه طريق ثالثة لهذا الحديث عند الإمام أحمد. الإمام مسلم أخرج طريقين: طريق أبي رافع وطريق محمد بن سيرين، والإمام أحمد أخرجه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. فهنا تعليق عند جريج، تقول: عند أحمد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: كان رجل من بني إسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى. فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة وترهب فيها، وكان يقال له جريج. هذه فائدة من رواية الإمام أحمد. كان في بني إسرائيل وكان تاجرا، ينقص مرة ويزيد مرة كما هو معروف من حال التجار، فأيقن أن هذه التجارة ما فيها خير. وهذا قد يكون صحيحا لبعض الناس، إذا الإنسان لا يحسن شيئا ولا يبتغي به الآخرة فإذا هذا ما فيه خير، ما فيه خير له هو. فنفرق بين كون الشيء خيرا أو شرا مطلقا، وبين كونه خيرا أو شرا بالنسبة لإنسان معين. فقول جريج ما في هذه التجارة خير، يعني بالنسبة لي، بالنسبة لي. وإلا فالتجارة مطلقا إذا روعيت فيها الأحكام الشرعية والآداب المرعية فهي خير كبير، فهي خير كبير وبركة. فإذا نفهم الكلام على أوجهه. قال: لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى له صومعة وترهب فيها. الرهبانية التي كانت في بني إسرائيل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، والرهبانية منهي عنها في شرعتنا. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. نعم. فجاءت أمه، قال حميد اللي هو حميد بن هلال الراوي، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمه حين دعته. حميد يقول أبو رافع وصف لنا وصف أبي هريرة لوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دعته أمه. فصف هنا بمعنى وصف، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة، يعني وصف أبي هريرة لصفة، يعني لوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمه حين دعته. كيف ذلك؟ قال: كيف جعلت كفها فوق حاجبها، هكذا هكذا تقول يا جريج بهذه الصورة. كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه، لأنه في صومعة تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي. ما أكثر القصص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدري هؤلاء القصاصين الذين شغلوا الناس عن الكتاب والسنة. ترى الواحد منهم لامعا ويقضي ساعة أو ساعتين في قصص، صحيح هي قصص واقعية لكن ما تنتهي، ولا يذكر الناس منها شيئا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن القصص الذي فيه عبر وفوائد هو قصص القرآن والسنة. يعني ممكن قصة جريج هذه الإنسان يتأمل فيها ويتدبر ويستخرج منها من الفوائد الشيء الكثير. فقالت له: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. يعني هذان خيارين، إما أن أقطع صلاتي وأجيبها، وإما أن أستمر في صلاتي. هذا معنى اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاتهم. نعم، فاختار صلاتهم. وفي الغالب أيها الإخوة، الإنسان إذا انشغل بالعبادة انشغالا كثيرا فهذا يكون على حساب الفقه. وكما يقال: العالم عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وخير من هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. فالإنسان ليس معنى أنه يكون طالب علم مشغول بالعلم أنه يهمل العبادة، ولا أن يكون عابدا ويهمل العلم، وإنما يوازن بين الأمور. لكن إن كان لا محالة، إن كان لا محالة لابد أن يختار، فنقول له: لا، فضل العلم خير من فضل العبادة. بدل أن تقضي مثلا ساعتين تصلي في الليل، نقول: لا، صلي نصف ساعة ركعتين، وفي ساعة ونصف حقق مسألة فقهية، حقق مسألة التصوير. يقول: والله العلماء مختلفين في موضوع التصوير هذا، خلينا أقرأ وأتجرد، أسمع من هنا وأسمع من هنا وأسجل من هنا وأسجل من هنا، وتتأمل في النصوص الشرعية، تتأمل في النصوص. كما يقول الصنعاني رحمه الله، الصنعاني رحمه الله يقول: ما في أسهل من كلام الله ورسوله، كلام الله والرسول ما أسهله. فالتأمل فيه مثمر، التأمل فيه مثمر، لأنه كلام سهل، بخلاف كلام العالم. العالم بيكلمك بالخاص والعام والمطلق والمقيد وانت قاعد متحير. أما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدخل على عائشة وقد سترت سهوة لها بقرام، يعني بستر فيه تصاوير، قال: فهتكه. قالت: فهتكه صلى الله عليه وسلم، هتكه. فأنكر عليها ماذا؟ التصوير ولا الاتخاذ؟ لا، هي عائشة ما صورت، عائشة اتخذت. فأنكر عليها ليش؟ الاتخاذ. أنكر عليها الاتخاذ بماذا؟ بذكر وعيد المصورين. وتأمل في هذا جيدا. قال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون تلك الصور. مع أن عائشة ما إيش؟ عائشة صورت؟ عائشة ما صورت، فهي اتخذت، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها بأحاديث الإيش؟ بأحاديث التصوير. فلا ينبغي أن نفرق بين الاتخاذ وبين التصوير، لأن المصورين إذا علموا أن الناس لا يستخدمون ما يصورون لن يصوروا. وأما إذا كنا سوقا رائجة تروج فيها بضاعة المصورين فسيصورون، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. فالحاصل أيها الإخوة، أنت يعني شوف لما تتأمل في هذا الحديث، هذا والله شيء الإنسان أول مرة يتنبه له. أنا البحث كنت قرأته قديم للشيخ الألباني في أداب الزفاف، وهو بحث جيد وقوي، بحث بالأدلة الواضحة. فلما الشيخ حمد العتيق حفظه الله أثار يعني موضوع التصوير، قلت خلينا نراجع بحث الشيخ مرة أخرى. فهذا أول حديث ذكره، فمما ألفت الانتباه هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها الاتخاذ بذكر عذاب المصورين. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين يتخذون هذه الصور يعذبون بها، لا، وإنما قال إن الذين يصورون هذه الصور. نعم. فالمهم كما يقول الصنعاني وهو كلام منضبط، يقول عندما يقضي الإنسان عمره ووقته في التأمل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة خير له من أن يتأمل في كلام العلماء. العلماء هم الذين يبصروننا، لكن الشأن عندما يختلفون، عندما يختلفون ننظر ونتأمل في نصوص الكتاب والسنة حتى إذا اخترت قولا تكون على بصيرة من أمرك في هذا الاختيار. فهنا اختار صلاتهم، فاختار صلاتهم. فلو كان عرف جريج أن هذه صلاة نفل، أن هذه صلاة نفل، وأن يعني الأم إذا غضبت على الإنسان فيترتب على غضبها الشيء الكثير، لكان أجاب أمه فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني. قال اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته فقالت اللهم إني اللهم إني هذا جريج وهو ابني. عندكم إني ولا إن؟ ها؟ إن بدون الياء. طيب طبعا هذا هو الأوجه. اللهم إن هذا جريج ولا نعم اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته. شوف كيف التوسل، هذا من التوسل المحمود. اللهم إن هذا جريج وهو ابني، فتوسلت إلى الله تبارك وتعالى بأنه ما أدى إيش؟ ما أدى حقها. نعم. قال وإني كلمته فأبى أن يكلمني. اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، حتى تريه. وانظر إلى فقهها ورحمتها بابنها حتى في حال الغضب، ما قالت اللهم فلا تمته حتى يواقع المومسات، لا، وإنما حتى تريه المومسات، يعني يفتتن بهن وتحصل له فتنة. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني بالزنا. فهذا أيها الإخوة يعني وعيد شديد وحذر من عقوق الوالدين وخاصة الأم، وإغضاب الوالدين وخاصة الأم. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، كان في راعي ضأن يرعى وبعدين في آخر النهار يأوي إلى الدير الذي فيه جريج. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي، وسيأتينا في الرواية التي بعدها أنها تعمدت هذا، أنها تعمدت أن تفتن جريج. فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، يعني من جريج. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم. الفأس معروفة، والمسحاة تعرفون الكريك المصري، ها الكريك هذا الذي يكون عود وفي نهايته يعني حديدة فيها ميل، فيعني يجمعون به التراب، هذه المسحاة. نعم. والفأس أيضا يطلق عليها مسحاة، الشيول. نعم. فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه، فصادفوا يصل فتنة، ما بعدها فتنة، فلم يكلمهم. قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم. انظر إلى يعني اجتهاده في عبادته، حتى لم يجب أمه، فكيف سيجيب هؤلاء؟ فقالوا له سل هذه. نعم. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي. انظر إلى أثر العبادة وتثبيتها لصاحبها، فالإنسان العابد بصدق ثابت. ولذلك أرشد الله تبارك وتعالى نبيه عند الفتن أن يهرع إلى الإيش؟ إلى العباد. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب شو الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. تريد أن تهاجر تأخذ ثواب الهجرة، فعليك بالعبادة في زمان الفتن والثورات وغير ذلك، انشغل بعبادة الله، فإن العابد يتبين له الأمر ويعرف حقيقة الأمر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أبو بكر الصديق كان يدير دولة الإسلام بالتقوى، بالتقوى، بتقوى الله تبارك وتعالى. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلف الناس، اختلف الناس، وسارع الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة من أجل أن يولي واحدا منهم، فذهب أبو بكر وعمر، وحفظ الله عز وجل به الأمة من الاختلاف لما ذكر لهم أن الأئمة من قريش، أن الأئمة من قريش. لما ارتد من ارتد من العرب، قام أبو بكر ليقاتلهم، فقال له عمر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وكانوا منعوا الزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله، أو كما قال. ماذا قال عمر؟ هذا هو الشاهد. فما هو إلا أن رأيت، إلا أن رأيت، إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فانظر كيف التوافق بين العباد، التوافق بين أولياء الله عز وجل. قال فعرفت أنه الحق، فاستدل عمر على كونه حق بأن صدر أبي بكر انشرح لهذا الأمر. فالإدارة إنما تكون بالتقوى. تصور مدير شركة إنسان يتقي الله تبارك وتعالى، يؤدي حق الله ويؤدي حقوق الناس، كيف يكون أثره في مرؤوسه، وكيف يسدده الله تبارك وتعالى؟ والأدلة على ذلك كثير. فالمهم أن الله تبارك وتعالى ثبت جريجا بعبادته لله تبارك وتعالى. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ وعند البخاري قال: يا بابوس من أبوك؟ يا بابوس، ومعنى بابوس يعني الرضيع، الرضيع بتلك اللغة، يعني باللغة التي كانت في زمانهم. قال: يا بابوس من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. وهو يرتضع، نعم، قال: أبي راعي الضأن. فالعبادة ثبتت صاحبها ونجت صاحبها من الفتن. قال: أبي راعي الضأن. فطبعا هذا كان آية لجريج، أن هذا الصبي تكلم في الإيش؟ تكلم في المهد، وشهد لجريج بأنه بريء. قال: فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. انظر إلى هذا التشريف والإعزاز، نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه، يعني رجع إلى صومعته مرة أخرى. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. تقول: هذا عدد، وعند الأصوليين أن العدد لا مفهوم له. إيش يعني العدد لا مفهوم له؟ يعني لا يفهم من هذا أن هم بس ثلاثة، يعني هذا لا يفيد الحصر. تقول: هذا لا مفهوم له، فقد تكلم صبي قصة أصحاب الأخدود. في قصة أصحاب الأخدود لما جاءوا بالمرأة ومعها ولدها وتقاصعت عن الدخول في النار التي أججوها، قال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهذا واحد، وإن كان الحافظ ابن حجر يحتمل أنه يعني لم يعني لا يلزم من هذا أنه يكون في المهد. وأيضا شاهد يوسف يقولون أيضا أنه كان في المهد. وأيضا ذكر هذا عن يحيى بن زكريا أنه تكلم في المهد، نعم. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هذا باعتبار أول ما أوحي إليه، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم بعد ذلك. قال عيسى بن مريم، عيسى بن مريم سبحان الله، وهذه يعني أيضا قصة عجيبة لما تتصور الحال، فأتت به قومها تحمله طفل رضيع. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تصور الآن وهو صبي يرتضع ويتكلم بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. وهذا طبعا له مناسبة لأننا في بر الوالدين. قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انتهى الكلام. طفل صبي صغير. قال: وصاحب جريج. صاحب جريج يعني هذا الطفل الذي اتهم به. قال: وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي. وطبعا هذه المصادفة لا تتكرر إلا إذا كان احتمال الصلاة كبير، كما تعلمنا في الرياضيات، هذا يسمى الاحتمال. فإذا يعني كلما تأتيه تجده يصلي، هذا معنى أن غالب وقته يقضي في الإيش؟ يقضي في الصلاة. فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات كما عرفنا الزانيات يعني. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. شياطين الإنس لا يستحيون. فقالت لهم هذا، ما عندها حياء. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت لهم فلم يلتفت إليها، فحفظه الله عز وجل ببركة عبادته لربه سبحانه وتعالى. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبر؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي، دعوني حتى أصلي. فصلى، أي ودعا ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الفتنة. ففي أن الإنسان يهرع إلى الصلاة عند حلول الفتن، كما فعل من الذي أول من سن ركعتين قبل القتل، تعرفونه من؟ خبيب. نعم خبيب. قال: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. يقبلونه ويتمسحون به، يتمسحون به تبركا ولا ندما على ما فعلوا؟ نحسن الظن بهم. نعم، أنهم فعلوا هذا يعني ندما على ما فعلوا. وأما إذا كانوا يعني يتمسحون به التماس البركة فطبعا هذا لا يجوز. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. قال وبين صبي هذا الثالث، فإذا الأول عيسى بن مريم وصاحب جريج اثنين، قال وبين صبي هذا الثالث، وبين صبي يرضع من أمه. فمر رجل راكب على دابة فارهة، على دابة فارهة يعني دابة ممتلئة عالية وشارة حسنة، أي أنه مزين في مركوبه وفي ملبوسه. يسر الناظرين. فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. وأيضا استحضروا هذا المنظر، صبي يرتضع ينظر اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. كمل. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكي، يعني يبين ارتضاعه. فهذا هو البيان الذي يمكن أن يقال فيه تمثيل، أشياء تليق بالإسلام، أشياء ما فيها تكلف، وأما أن كل شيء صار تمثيل، نمثل قصة أصحاب الكهف، نمثل قصة موسى، نمثل كذا ويسمون ويجعلون هذا تمثيل إسلامي، فهذا والله لا يليق بالإسلام ولا بالمسلمين. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها هكذا وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بإصبعه السبابة ليبين كيف يرتضع الصبي، فجعل يمصها. قال ومروا بجارية، يعني هذا أيضا، هذا الرضيع أيضا، مروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها، أنها يعني يتهمونها بالزنا والسرقة. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. ليس اجعلني مثلها في أن الإنسان يعني يطلب أن يتهم، وإنما مثلها في إيش؟ في ثباتها وصبرها وفي قولها حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا هو مقصود الصبر، هذا هو مقصود الرضيع. فهناك تراجع الحديث، يعني مش بس هذا، بعدين صار يحاور أمه. فهناك تراجع الحديث، يعني الأم والرضيع. فقالت يعني الأم حلقة، حلقة دعاء بالإصابة بوجع الحلق، وهم لا يقصدون معناه، يعني أنها كأنها تدعو على نفسها لأنها رأت عجبا، مثل ما بعض عندنا يقول لك يا مصيبتي أو يا أو يا لهوي كما يقول، فهذه قريبة منها يعني. فقالت حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذاك الرجل كان جبارا. الله عز وجل يعلم من عباده من يشاء حتى ولو كان طفلا. نعم، إسماعيل عليه السلام لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبحه قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا لا يؤخر، قال يا أبت افعل ما تؤمر. نعم، علم الله عز وجل الهدهد، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هدهد يتكلم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فأول ما أنكر عليهم، أنكر عليهم ليش؟ الشرك. ما قال هؤلاء ناس مشغولين بالأموال ومنكبين على الدنيا، أنت ابدأ بالأصل، ابدأ بإصلاح الأصل ينصلح لك الفرع. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، سبيل التوحيد، ثم بينه فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، يسجدوا هذا حق التوحيد، لله هذا التوحيد، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم، هذا دليل التوحيد، هذا كله في كلام الهدهد. ففيه التوحيد وحق التوحيد ودليل التوحيد، والقرآن كله في هذا، في التوحيد وأدلته وحقوقه وجزاء من جاء بالتوحيد وعقاب من خالف التوحيد. أي آية في كتاب الله عز وجل تصنف إلى واحد من هذه الخمسة؟ فالقرآن كله في التوحيد، فهو كتاب التوحيد. لو سووا إعلان عن دورة، مثلا دورة الشيخ الفلاني في شرح كتاب التوحيد وما ذكروا المصنف، ثم جاءهم يبين لهم القرآن ويبين أنه كتاب التوحيد، الناس يستغربون. فالقرآن هو كتاب التوحيد، القرآن هو كتاب التوحيد. نعم، قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. الشاهد من هذا الحديث ومن هذه القصة العظيمة هو ماذا؟ هو كما ذكرنا المسارعة، المسارعة في بر الوالد، في بر الوالدين وإجابتهما وعدم تأخير طلبهما وألا يستغضبهما وإلا يفتن إذا دعت عليه أمه أو إذا دعا عليه الوالدين. ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الإيش؟ دعوة الوالد. الوالد اسم جنس يشمل الأم والأب. قال الإمام النووي عندك في الشرح وفي الحديث فوائد، منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب، وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمها، وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال وقد يجري عليهم أو وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم، فيكون إيش عندكم؟ لطفا. ما هو اللطف؟ اللطف إرادة الخير بالعبد من حيث لا يدري، هذا هو اللطف، إرادة الخير بالعبد من حيث لا يدري. هامك الله. فوراء الشدة يكون ليش؟ يكون الفرج. ولذلك ماذا قال يوسف في نهاية القصة؟ إيش قال؟ إن ربي ها إن ربي لطيف لما يشاء. من الذي كان يحسب أن يوسف الذي ألقي في البئر يكون يوما على خزائن الإيش؟ على خزائن الأرض. الله عز وجل يدبر له، هذا هو اللطف، يدبر له حتى يوصله إلى ما يريد سبحانه وتعالى. قال فيكون لطفا. فإذا الإنسان أيها الإخوة عند البلاء ينظر إلى حاله، هو ينظر إلى حاله، فإن كان صالحا فإما أن يعجل الله تبارك وتعالى بنجاته، وإما قد أراد به الخير فيكون لطفا. نعم. قال ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء، عند الدعاء بالمهمات. قال ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا، قال دعوني حتى أصلي. طبعا الصلاة بوضوء. نعم أحسنت. قال فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري فتوضأ وصلى، عند البخاري فتوضأ وصلى. قال وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة، وهذا الحديث يعني يرده. فالوضوء قديم والصلاة قديمة في شرع من قبلنا. قال ومنها إثبات كرامات الأولياء، وللالكائي في مجلد في كرامات الأولياء في نهاية كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كرامات الأولياء، كرامات الأولياء، الكرامات في الكتاب وفي السنة الشيء الكثير. نعم. ففي إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الكرامات، المعتزلة يعني ينكرون أي شيء لا يتفق مع عقولهم، يعني ممكن تقول على كيفهم يعني. ايوه هذه الخلاصة. وكل من قابل الشرع بالعقل السقيم فإما أن يكون معتزلي وإما أن يكون فيه صفة من صفاتهم. نعم. كالذي ينكر مثلا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. نعم. والذي ينكر كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، أحاديث الصحيحين ينكرونها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير أن المعتزلة هم الذين فتحوا الباب لمن جاء بعدهم في التطاول على أدلة الكتاب والسنة، هم الذين فتحوا الباب. نعم. بأصولهم الخمسة هذه التي جاءوا بها، تعرفون أصولهم الخمسة؟ العدل والتوحيد والإيش والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في واحدة بعد، وين هي؟ الوعد والوعيد. نعم. التوحيد، ما التوحيد عندهم؟ ها ها نفي الصفات، قالوا ما بيتم التوحيد إلا ننفي الصفات، لأن لو أثبتنا الصفات ها جعلنا الله عز وجل مثل المخلوقين، فإذا ما وحدنا. طيب والعدل؟ العدل قالوا مش ممكن، إذا أثبتنا القضاء والقدر والله عز وجل يعذبهم فإذا هذا ليس بعدل. فالعدل أن احنا نقول ما في قضاء وقدر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه عشان عندما يعذبه الله عز وجل يكون هو الذي ها يعني خلق المعاصي والكفر في نفسه فيعذب على ذلك، هذا هو العدل. فالعدل عندهم هو نفي القدر. طيب الوعد والوعيد، قالوا الوعد والوعيد سيان لا يتخلفان، فكما أن الوعد لا بد من تحققه فالوعيد لا بد من تحققه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قالوا هذا الوعيد لا بد منه، هذا لا بد منه. فإذا مات إنسان بهذه الصفة هذا خالد مخلد في النار. فإذا الوعد والوعيد عندهم هو ماذا؟ هو تخليد أصحاب الكبائر في جهنم، ونفي الإيش؟ ونفي الإيش؟ الشفاعة، ونفي الشفاعة. ما هو هذا لابد أنه ما ينفون الشفاعة. طيب المنزلة بين المنزلتين، مرتكب الكبيرة هذا في الدنيا مؤمن ولا كافر؟ قالوا هذا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. نعم. طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة قالوا كافر خالد مخلد في النار. فإذا هم اتفقوا مع الخوارج في النتيجة النهائية. نعم، الخوارج عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، وأما عند المعتزلة فمرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش معناه عندهم؟ معناه الخروج على ولاة الأمر وقتالهم بالسيف، وقتالهم بالسيف. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فيش أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على بس ولاة الأمر، وأما بقية الناس لا. سبحان الله. ونحن لو أنصفنا لوجدنا أن التبع على الرعية أكثر من التبع على الراعي. سبحان الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكم في آية من القرآن أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءهم. فمعقول تكون أنت لله عز وجل ولي وتقوم بحق الله وحقوق الناس، والله عز وجل يسلط عليك والي يظلمك ويضربك؟ هذا لا يمكن. فأنت السبب، أنت السبب. وهذا طبعا هذا كلام متواتر عن العلماء، كلام متواتر. ابن القيم والحسن البصري، أقول لك كلام متواتر عن العلماء أنهم يقولون أن الرعية هم السبب، الرعية هم السبب. نعم، ولا تنسى هذا، لا يتصور أن الرعية يكونون عبادا لله وأولياء لله ثم الله تبارك وتعالى يسلط عليهم من يظلمهم ويضربهم ويهينهم. نعم، يرحمك الله. قال: وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم. كيف هذا؟ يعني الولي عندما يختار الكرامة تحصل، عندما يطلبها نعم، نقول عندما، لما قال باختيارهم وطلبهم نقول بطلبهم نعم يطلبونها من الله، لكن باختيارهم يعني هذا فيه نظر كما يقال. ها؟ نقول بطلبهم نعم، أيوة، لأن جريج يعني صلى ودعا الله تبارك وتعالى. أما أن الكرامة تقع بالاختيار، اللهم أن يكون يعني المراد أن الولي يثق في ربه سبحانه وتعالى، فلأجل هذه الثقة فتحصل له الإيش؟ فتحصل له الكرامة عندما يريدها، إذا كان بهذا المعنى فلا بأس. قال: وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها. خوارق العادات كهذا الصبي الذي يتكلم في المهد، فهذا خارق للعادة، وليس كل خارق للعادة يكون كرامة. ماذا قال الشافعي؟ لو رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى ترده الكتاب والسنة. ما أدري من العلماء الذي لما علم بمقالة الشافعي قال قصر الشافعي. لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى ترده إلى الكتاب والسنة. قال: ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. فإذا يحصرون الكرامة في إجابة الإيش؟ في إجابة الدعاء. نقول لا، إجابة الدعاء وحصول خارق للعادة. قال: وهذا غلط من قائله وإنكار للحس. أيوة، لأننا نرى كرامات خارقة للعادة. قال: بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه. الباب الذي بعده. قال: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. نقول الخامس من فضائل بر الوالدين أن برهما سبب عظيم لدخول الجنة. إلزمها فإن الجنة ثم، يعني عند قدمها. والناس يعني يروون هذا بقولهم ماذا؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. نقول هذا المعنى صحيح، لكن لفظ الحديث إلزم رجلها فإن الجنة ثم، هذا نص الحديث. إلزم رجلها فإن الجنة ثم، يعني الجنة هناك. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طرق ثلاث، فما هي؟ ما هو مخرج الحديث ومدار الحديث؟ نعم. فإذا مخرج الحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويروى عن سهيل أبو عوانة وجرير وسليمان بن بلال. قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة. من هو يا حمد؟ لسه ما حفظته، سأعد السؤال الثالث الآن. الوضاح اليشكري، نعم. قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل وهو سهيل بن أبي صالح عن أبي وهو أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. رغم أنفه يعني التصق بالرغام وهو التراب، والإنسان إذا أنفه التصق بالرغام يعني ذل، فهذا دعاء عليه بالذل والهوان. ولذلك نحن في السجود نذل لله تبارك وتعالى بوضع الإيش؟ بوضع الأنف على التراب. ومنهم من يقول يعني افتقر، لكن افتقر هذا أولى بقولهم تربت يداك. تربت يديه يعني أصبح في يديه الإيش؟ يعني ما عنده شيء. فأما رغم أنفه يعني ذل وهان. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ هذا أسلوب تربوي، أسلوب تربوي. نحن درسنا في كلية التربية، قعدنا 4 سنوات وجع عروسنا بأصول التربية وعلم النفس وكل هذا، فروبل ما أدري منه، وتجارب على الكلاب وعلى القطط. سبحان الله، نحن بحاجة إلى هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل، هؤلاء الذين يكفرون بالله عز وجل. هل الكفر يثمر شيئا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول والكفر كالقلب المريض بل الميت لا يصدر عنه يعني شيء خير. قال حتى ما هم عليه في أمور دنياهم، اهتمامهم بالبيوت وبالمراكب وبالحدائق، حتى هذا لا ينفع القلب، يصبح القلب متعلق بهذه الأشياء. أنا كنت أعرف إنسان كان مشغول بسيارات غاية الانشغال، جايب هذه العود الذي يكون في نهايته ما أدري ريش الإيش، أيوه، كل شوية كلما خرج إذا وجد غبارة ينظف السيارة، صار قلبه متعلق بال، كيف يصلي هذا؟ ولذلك يعني يذكرون أن إبراهيم عليه السلام الخليل، الخليل الذي تكون محبته خالصة لله عز وجل، ما حد يشترك في محبة الله عز وجل. لما رزق بإسماعيل يقول ابن القيم فلما ركن إبراهيم عليه السلام لإسماعيل وأخذ شعبة من قلبه أراد الله عز وجل أن إيش؟ أن يختبره. الآن هذا الذي شغلك عني اذبحه الآن. نعم. فبانت خلة إبراهيم عليه السلام وظهرت وترتب عليها كل خير، وفديناه بذبح عظيم. نعم. إيش كانت المناسبة؟ أيوة. هذا الأسلوب اللي هو رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، هذا الذي يسميه التربويون التهيئة الإيش؟ الحافزة، إن المعلم يهيئ المتعلمين بمثل هذا. رغم أنف ثم رغم أنف، كله ينتبه. فالتهيئة الحافزة هي يعني إثارة للسامعين والمتعلمين أن ينتبهوا. ولذلك قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر. ليش عند الكبر؟ لأنه عند الكبر يحتاجان من البر ما لا يحتاجانه قبل ذلك. فهذا مجال لإيه؟ من أدرك أبويه عند الكبر، وذلك أن الكبر مجال رحب للبر. قال: أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فالذي يدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر وما استغل هذه الفرصة وما اهتبل هذه الفرصة لدخول الجنة، فهذا خسر خسارة كبيرة وذل وهان. قال الإمام النووي: وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابهم. قال: ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير. أي جرير هذا؟ شوف ثمانية وسبعين. جرير بن عبد الحميد الضبي. قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. إلها تعود على من؟ على من أدرك. طيب، من أدرك هذا قبل الضمير ولا بعد الضمير؟ بعد الضمير. والأصل أن الضمير يعود على إيش؟ على ما قبله، هذا الأصل، وأحيانا يعود على ما بعده، يعود على متأخر. وما أدري ذكرت لكم هذا قبل ذلك أو لا، مرجع الضمير أيها الإخوة هذا أصل مهم في أصول التفسير، مرجع الضمير، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. شوف ضمائر، ولكن كل واحد منها يرجع إلى ما يناسبه. فالذي يعود عليه الضمير هذا يسمى إيش؟ مرجع الضمير، هذا يسمى مرجع الضمير. وفيه رسالة جامعية بالخصوص في مرجع إيش؟ في مرجع الضمير. وإذ ابتلى إبراهيم ها ربه، الضمير يعود على إبراهيم، مع أن إبراهيم يعني متقدم في اللفظ لكن حقه أن يكون متأخر في الرتبة، فموضوع اللفظ والرتبة هذه يعني على كل حال خلينا نعرضه بعد ذلك. المهم أن تعرف أن مرجع الضمير هذا مهم. فهنا رغم أنفه الهاء هذه تعود على متأخر. نعم. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك، هذا هو الذي يعود عليه الضمير، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنفه ثلاثا ثم ذكر مثله. طيب هذا حديث أبي هريرة. طيب عندنا حديث يسمى حديث ليش؟ كل حديث له لقب، يسمى حديث ليش؟ حديث المنبر. تعرفون حديث المنبر؟ أيوة. فحديث المنبر أيضا يعني فيه هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال راغم أنف من أدرك رمضان ولم يدخل الجنة، قل آمين، قال فقلت آمين. راغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين، قال قلت آمين. رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين، قال قلت آمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. فإذا حديث المنبر أيضا يعني يذكر ها هنا. قال باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. فإذا هذا الإيش؟ السادس من بر الوالدين، بر أصدقائهما. من بر الوالدين بر أصدقائهما، لأن الصديق، شوف الصديق ليس مجرد صاحب وإنما صديق، فالوالد يحب صديقه، فأنت إذا أحسنت إلى الصديق فهذا من الإحسان إلى الوالد. وانظروا كيف وفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصدقاء من؟ لأصدقاء خديجة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ويرسل إلى صديقات خديجة، فهذا من البر بخديجة. نعم. وهو في الوالدين أبلغ. الحديث الأول حديث ابن عمر، وهو حديث مروي عنه من طريقين، الوليد بن أبي الوليد ومن وابن الهاد، كلاهما عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه. عبد الله بن عمر كان معه الناقة ومعه حمار، ليش؟ لما يمل من ركوب الناقة يريع على الإيش؟ على الحمار، يعني الحمار ركوب احتياطية. فابن عمر لما رأى هذا الأعرابي سلم عليه، هذا واحد فسلم عليه. الثاني حمله على حمار كان يركبه. الثالث أعطاه عمامة كانت على رأسه. انظر إلى البر. فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يعني أعرابي كان كفايه عليه تعطيه مثلا العمامه مثلا، اما تعطيه العمامه والحمار. نعم. فقال عبد الله: ان ابا هذا، يعني مش هو، ان اباه، ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. ان ابا هذا يعني ابو هذا الاعرابي كان ودا وودا بضم الواو وبكسرها لغتان، كان ودا سيجعل لهم الرحمن ودا، كان ودا لعمر بن الخطاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، انظر إلى يعني بلغة العصر إلى انفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث. العبد فاعل منفعل، منفعل يعني بتأثر. فالذي جعل عبد الله بن عمر يفعل هذا هو ماذا؟ هو هذا الحديث. قال يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فأنت تنظر إذا كان الوالد قد توفي أو الوالدة، انظر إلى يعني من كان يصادقان ويحبان، فإن كان موجودين فصلهما، وإن لم يكونا يعني الصديق الأصدقاء إن لم يكونوا موجودين فصل ذريتهما. قال: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله ابن وهب، أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني حيوة ابن شريح عن ابن الهاد. من هو ابن الهاد؟ اسمه في الطريق التي بعدها، وهو من؟ ها، يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. لماذا كان يا حمد أبر البر؟ ولماذا فخم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البر؟ أنا أكتب الجواب عند لغاية ما تفكر. أيهما أسهل يعني في البر، أن تبر الوالد ولا تبر صديق الوالد؟ بر الوالد، صديق الوالد ممكن إيش تنسى. طيب إذا مات صديق الوالد وأنت تبر ذريته، فإذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على الوفاء، هذا يدل على الوفاء، لأن هذا يغفل عنه، مثل هذا البر يغفل عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله أبر البر، لأنه لا يفعله إلا أهل الوفاء، لأنه لا يفعله إلا أهل الوفاء. وين وصلنا؟ ذكرنا يزيد بن عبد الله بن موسى بن الهاد. ها؟ أنا أيوة. نعم نعم نعم. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد. عندكم واو؟ عندكم واو؟ نعم. ولذلك قال جميعا: حدثنا أبي والليث ابن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، نعم، وعمامة يشد بها رأسه. فبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ ابن فلان ابن فلان قال بلى. قال فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة، قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ طبعا قولهم أصلحك الله وغفر الله لك هذا شفقة على إيش؟ على متبوعهم. نعم، وإلا أنت ما تأتي مثلا للشيخ وتقول والله يهديك كما يفعل بعض الله. صحيح الله يهديه، لكن مخرج الكلام يدل على ماذا؟ يعني يدل على عدم التقدير، والله أعلم. فقولهم هنا أصلحك الله غفر الله لك، إنما يقولون هذا شفقة عليه. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر. شوف كيف الروايات وجمال الجمع، لأنه طبعا أبر البر هذه مشكلة عند واحد، يقول يعني معقول يعني هذا أبر البر؟ يعني هذا أحسن من بر الوالدين؟ فنقول أبر البر يعني من أبر البر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من أبر البر لأن الناس يغفلون عنه. نعم، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. وإن أباه كان صديقا لعمر، وإن أباه كان صديقا لعمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.